التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي الأربعاء إلى بغداد في زيارة مفاجئة، واجتمع كاتشينسكي مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بحسب ما أفاد بيان لمكتب المالكي. ومن المتوقع أن يتوجه كاتشينسكي إلى الديوانية للقاء الجنود البولنديين المنتشرين في العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات. نقل عن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قوله الأربعاء إنه سيتخذ ما وصف بموقف سياسي وتاريخي في حال عدم التزام الأطراف المشتركة في العملية السياسية بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور العراقي. رفض وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأربعاء اقتراحا باكستانيا بإرسال قوة حفظ سلام إسلامية إلى العراق. وكان الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف عرض الاقتراح أمس الثلاثاء في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في إسلام آباد. في واشنطن أعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش اختار اللوتنانت جنرال دوغلاس لوت ليتولى في البيت الأبيض مهمة تنسيق سياسات الحرب في العراق وأفغانستان. ونقل عن بوش قوله في بيان إن الجنرال لوت قائد عسكري بارع جدا، يفهم الحرب والحكومة ويعرف كيف ينجز المهام. قالت القوات الأمريكية التي تبحث عن الجنود المفقودين الثلاثة في العراق إنها تعتقد أن نشطاء القاعدة الذين يحتجزونهم محصورون في أرض زراعية قرب بغداد، ويشارك آلاف من القوات الأمريكية والعراقية الذين تدعمهم المروحيات والكلاب البوليسية في حملة تفتيش واسعة بحثا عن المفقودين. ونقلت رويترز عن الميجر كيني مينتس وهو ضابط مشارك في العملية قوله إن الخاطفين ليس لديهم حرية حركة، وإذا كان معهم جنود فإنهم لا يستطيعون الانتقال بهم من المكان الذي يوجدون فيه بحسب تعبيره. وفي بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم، قالت القوات متعددة الجنسيات إن قوات التحالف والقوات العراقية تعمل على مدار الساعة منذ الهجوم الذي وقع قبل فجر يوم السبت والذي خلف جنديا عراقيا وأربعة جنود أمريكيين قتلى، إضافة إلى فقدان ثلاثة جنود أمريكيين. من جهته أكد الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر جنرال ويليام كولدويل أن القوات المشتركة تبذل كل ما بوسعها من أجل العثور على الجنود المفقودين. قالت الشرطة العراقية الأربعاء إن شاحنة مليئة بغاز الكلورين فجرت يوم الثلاثاء في سوق بمنطقة أبو صيدا الواقعة في ديالة، ما أدى إلى مقتل 45 وإصابة 60 بجروح. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا، ذكرت مصادر الشرطة العراقية ومستشفيات أن الاشتباكات التي وقعت بين الميليشيا التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر والقوات العراقية في مدينة الناصرية الأربعاء أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 40. في طهران أعلن المرشد الروحي الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية ستجري محادثات مع الولايات المتحدة في شأن العراق لتذكر واشنطن بواجبها لإقرار الأمن هناك. ونقل التلفزيون الإيراني عنه القول في أول تعليق علني له على المحادثات الأمريكية الإيرانية المقترحة إن إيران ما زالت متمسكة برفضها إجراء محادثات بشأن قضايا أوسع نطاقا إلى أن تغير واشنطن سياساتها. في عمان صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة نشرت الأربعاء بأن الأراضي الأردنية لن تستخدم لضرب إيران محذرا من العواقب على المنطقة إذا ما هوجمت. في غزة قتل 14 فلسطينيا معظمهم من المسلحين الأربعاء حيث تواصلت المعارك العنيفة بين حركتي فتح وحماس لليوم الرابع على التوالي. من جهته دعا نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للقتال بين جميع الأطراف. وفي سياق متصل صرح نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عزام الأحمد الأربعاء بأن الرئيس محمود عباس قد يعلن حالة الطوارئ في غزة، وأضاف في تصريحات أدلى بها في رام الله بعد أن التقى عباس مع كبار مسؤولي فتح أن الأوضاع في حاجة إلى هذه الخطوة. صرح النائب العربي السابق في الكنيسة الإسرائيلي عزمي بشار الأربعاء بأنه يتوقع أن تسعى إسرائيل لاختطافه. في فرنسا تولى نيكولا ساركوزي منصب رئاسة الجمهورية رسميا الأربعاء خلفا لجاك شيراك. قالت وزيرة التنمية الخارجية الألمانية هايدي ماري فيكتوريك تسويل إن رئيس البنك الدولي بول ولفوتس غير مرحب به في منتدى عن إفريقيا يعقده البنك في برلين الأسبوع المقبل إذا كان لا يزال في منصبه حتى ذلك الوقت. ذكر الاتحاد الإفريقي أن قنبلة موضوعة على الطريق استهدفت رتلا تابعا له في العاصمة الصومالية مقديشو الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 4 أوغنديين من قوات حفظ السلام وإصابة 5. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية نغطي فيها تصريحات للناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون، ونغطي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، كما نتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة البغدادية من شؤون عراقية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج عالم متحول حول الحضور المكثف للهوية الطائفية والقومية في العراق. نبدأ من بغداد، حيث عقد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن الانتهاء من إعمار جسر ديال القديم والحديث إضافة إلى جسر ذراع دجلة في التاجي سيكون خلال 24 ساعة المقبلة. العميد عطا أشار أيضا إلى تحسن كبير في الأوضاع الأمنية في مناطق الكرخ، حيث تم نشر قوات إضافية في البياع وحي الجهاد وحي العامل والسيدية مع تقديم الخدمات البلدية إلى تلك القواطع. تفاصيل المؤتمر الصحفي مع ليث أحمد.
في خطة منها لعزل مناطق بغداد عن بعضها، استهدفت المجاميع المسلحة في الآونة الأخيرة الجسور المطلة على نهر دجلة، وكان آخر هذه العمليات استهداف 3 جسور في يوم واحد، كان من بينها جسر ديال القديم والحديث إضافة إلى جسر ذراع دجلة في التاجي. وقد أوضح الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن الانتهاء من إعادة إعمار هذه الجسور سيكون خلال 24 ساعة القادمة، فيما لا زال العمل جاريا لإعادة إعمار جسر الصرافية وسط بغداد بحسب العميد قاسم عطا.
بإشراف مباشر ومتابعة من السيد قائد عمليات بغداد، تم فتح جسر ديال الحديدي القديم باتجاه واحد، وفتح اتجاه آخر في الجانب المحاذي من الجسر المجاور له، والآن تم ضمان اتجاهين ذهابا وإيابا لجسر ديال القديم. وكذلك تم فتح جسر ذراع دجلة في التاجي مساء يوم أمس، وسيتم إعادة فتح جسر ديال الحديث الذي كان متضررا بالأصل خلال 24 ساعة القادمة.
من جهة أخرى، كانت انتقادات قد وجهت إلى أداء الأجهزة الأمنية في تطبيق خطة فرض القانون، لا سيما وأن عددا من المجاميع المسلحة عاودت إلى الظهور في بعض أحياء العاصمة. وقد أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون أن الخطة لا زالت في مراحلها الأولى وأنها تواجه العديد من التحديات، إلا أنه أشار أيضا إلى وجود تحسن كبير في بعض مناطق العاصمة والتي كانت توصف بالساخنة، وخصوصا في جانب الكرخ.
تم نشر قوات إضافية في القواطع التي كانت تشهد عمليات إرهابية في قاطع الرشيد غرب، والذي يشمل منطقة البياع وحي العامل وحي الجهاد ومنطقة السيدية، وكذلك البدء بتقديم الخدمات البلدية بعد أن تم تطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية. ولا زالت العمليات العسكرية والخدمات مستمرة لغاية الآن.
أما عن جانب الرصافة، فأضاف العميد قاسم عطا:
تواصل قيادة عمليات الرصافة عملياتها العسكرية في مناطق الصليخ والأعظمية والكرادة وبغداد الجديدة ومركز الرصافة ومدينة الصدر والبلديات، وحسب أسبقيات العمليات الأمنية لتطهير تلك المناطق من العناصر الإرهابية، إضافة إلى إعادة الخدمات بكافة أنواعها إلى تلك المناطق.
ومن الجدير بالذكر أن 3 أشهر مرت على بدء تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد والمناطق المحيطة بها، وقد أكد المتحدث باسم الخطة أن هذه المدة أسفرت عن تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية وقتل العديد من قيادي هذه الشبكات بما فيهم عرب الجنسية.
تمكننا من تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية، وأيضا اختراق المعلومات الرئيسية لعناصر تنظيم القاعدة، قتل أيضا عناصر قيادية بارزة بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى. أيضا تم قتل 294 إرهابي منذ اليوم الأول لانطلاق الخطة ولحد الآن، وتمكننا من إلقاء القبض على 2758 إرهابي أيضا، واعتقلنا 5060 من العناصر المشتبه بهم، وبضمنهم 20 شخص يحملون الجنسية العربية.
كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي للناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث أقامت وزارة حقوق الإنسان احتفالية كبيرة يوم الأربعاء بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المقابر الجماعية في العراق، بعد أن أقر مجلس الوزراء اعتماد 16 من مايس يوما وطنيا للمقابر الجماعية. رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال الاحتفالية على ضرورة تعويض عوائل الضحايا معنويا وماديا. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
مئات الآلاف من العراقيين طوتهم مقابر جماعية أوجدها النظام السابق لمعاقبة ما كان يعدهم خصومة، ومن أجل إحياء ذكراهم قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم 16 من آيار من كل عام يوما لذكرى ضحايا المقابر الجماعية، وهو اليوم الذي تم فيه اكتشاف أول مقبرة جماعية في مدينة الحلة عام 2003، أي بعد سقوط النظام، وتضم رفات آلاف الضحايا.
وفران غسول آلوس، يعني هسه ذا توحين للزعفران يقولين منو بيت آلوس كلها تعرفها، لأن 18 نفر أخذوا من عندهم، أخذوا أول واحد أبوي، أخذوهم العائلة كلها، أخذوهم عمامي 9، بس ما استلمنا أي جثة، بس جثة أبوي.
رفات الآلاف من الضحايا تم العثور عليها في أكثر من 250 مقبرة متوزعة في عدد من محافظات العراق، لا سيما بابل والديوانية والبصرة والعمارة وكركوك وغيرها، إلا أن الحكومة أصدرت أمرا بإيقاف النبش العشوائي للبحث عن رفات الضحايا، وقد توقف البحث فعلا لحين استيراد أجهزة خاصة للكشف، إلا أنه بعد مرور سنوات لم تصل هذه الأجهزة، وما زالت رفات الآلاف من الضحايا لم يتم العثور عليها بعد. وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل لإذاعة العراق الحر.
تهزز النبش العشوائي، النبش لازم يكون بأسلوب علمي وبطرق أصولية. أنا حتى أنبش مقبرة لازم يكون عندي مختبر، لازم أتعرف على الهويات، هذه الرفات من أطلعها وين رح أحطها، شلون أتعرف على الهويات، هاي رادلها كلها مختبرات ورادلها. إحنا هسه مشينا في جزء كبير جدا من هذا الموضوع، إن شاء الله من نهاية السنة رح نبدي يعني نكمل الجزء الثاني ونبدي النبش ونبدي نتعرف على هويات الضحايا. احنا نتفق مع معهد الهندسة الوراثية في جامعة بغداد، وعندنا ايضا اتفاقات مع الامم المتحدة ومع منظمات دولية.
مدير عام الدائرة الإنسانية في وزارة حقوق الإنسان الدكتور احمد العطار اشار الى ضرورة سن قانون لتعويض عوائل الضحايا.
يعني احنا نريد تعريف العوائل برفات ابنائها، كشف الهويات واجابتهم على تساؤلاتهم، لان هذا هو الحق الاول. المراحل اللاحقه هي مراحل التعويض. الان بالبرلمان بده يطرح قانون تعويض المؤنفلين، احنا نريد مشروع متكامل للتعويض كما حدث في تجارب اخرى في مناطق متعدده من العالم، لكن هذا المشروع لحد الان لم يتبلور بشكل كامل. الوزاره بده تحاول استصدار مثل هكذا تشريع وتحاول وضع اللمسات القانونية لهذا الموضوع.
وكان أول مؤتمر دولي حول المقابر الجماعية قد عقد في لندن العام الماضي، وأشار رئيس المؤتمر الدكتور طالب الرماحي بأنهم سلطوا الضوء على جريمة المقابر الجماعية، وإن الوثائق التي استعرضوها ستدعم القضاء.
إلقاء الضوء على هذه الجريمة الكبرى ومحاولة جمع الأدلة وتقديمها إلى القضاء العراقي وتكوين ملف خاص بهذه الجريمة أسوة بالجرائم الأخرى كجريمة حلبشة وجريمة الأنفال والدجيل وباقي الجرائم الأخرى.
وفي احتفالية أقامتها وزارة حقوق الإنسان الأربعاء، أكد رئيس الوزراء نور المالكي على ضرورة تعويض عوائل الضحايا معنويا وماديا، وانتقد البعض ممن لا يريد الإقرار بجرائم النظام السابق.
العالم إلى الآن لا يريد أن يصدق، الكثير منهم لا يريدون أن يصدقوا ماذا جرى في العراق، وما زال الأشرار منهم على شاشات التلفزيون يتحدثون بالتبرئة وعمليات التزييف للحقائق وإلقاء التهم على هذا أو ذاك شرقا أو غربا، وكأنهم لم يقوموا بكل عمليات التصفية والاعتقال والقتل والتدمير والحروب الجماعية والمغامرات. لابد وأن نقول للعالم كفى تسترا وكفى انحيازا، الشعب العراقي يكشف لكم دماءه وجراحاته وآلامه.
واستثمر المالكي المناسبة لتوجيه خطاب إلى بعض الدول لا سيما الجوار منها، مطالبا إياها بضرورة الوقوف مع العراق في حربه ضد الإرهاب.
نعم ندرك بأن القضية صعبة وأن العالم مع الأسف الشديد والكثير من الذين نعلق عليهم آمال العلاقة والصداقة والجوار ينبغي أن يقفوا معنا لمساعدتنا في الخروج من هذه الأزمة. نقول لهم ثقوا بأن الأزمة لن تكون دائرتها العراق، ولن تبقى هذه النار مشتعلة في العراق، إنما الأشرار والإرهابيون يريدون أن يوسعوا من دائرة القتل والإرهاب والارتباك الأمني.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. قلب وياك بس يفيد أهواك يلي انت بعيد ولشوفتك عيني تريد
أهواك يلي
انت بعيد ولشوفتك عيني تريد وكافي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
عنيت أغلب الصحف العراقية الصادرة في يوم الأربعاء بما كشفه رئيس الجمهورية جلال طالباني من وجود مباحثات وحوارات سرية يجريها هو ورئيس الوزراء نور المالكي مع بعض الجماعات المسلحة خارج شبكة القاعدة، ذلك خلال حديثه مع صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية. فجاء في منشيت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان: طالباني والمالكي يتفاوضان سرا مع المسلحين. لتقول الصحيفة تحته: لم ينف النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء الأنباء التي تحدثت عن اشتراك المالكي في محادثات مع مجموعات مسلحة من دون أن يؤكدها، مبديا ارتياحه في حال حصول مثل هذا اللقاء. من جانب آخر، أشار العسكري إلى حصول تقدم في عمل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات دستورية والاتفاق على تعديل قانون اجتثاث البعث وتأجيل العمل بالمادة 140 الخاصة بوضع مدينة كركوك، وبحسب حديث سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء للصحيفة. هذا وقالت الزمان في عنوان آخر لها: مجلس النواب يدفع 3 ملايين دولار إلى شركة أمنية لحماية مقره. لننتقل بعدها إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي التي نقلت آراء عدد من السياسيين حول المباحثات التي من المزمع عقدها في بغداد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع المقبلة بشأن الملف الأمني، ليعدوها خطوة مهمة لإبعاد العراق عن ساحة تصفية الحسابات الدولية وإعادة الهدوء والاستقرار له. ففي حديث للصحيفة رأى النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تسهم في تخفيف التوتر بالمنطقة وفي العراق خصوصا، في حين أن النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف قد اعتبر أن الفائدة العراقية من عقد لقاء أمريكي إيراني ستكون عرضية ولن تحقق ما يريده السياسيون. ونبقى مع صباح التي نشرت في خبر آخر أن زعماء العشائر في مدينة الصدر يتبنون فكرة إنشاء جبهة العشائر العراقية لإسناد التيار الصدري، موضحة الصحيفة أن جبهة العشائر المقترحة سوف تتبنى توجيه وعي المجتمع باتجاه الفهم الصحيح لمسألة وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق. هذا ويملك التيار الصدري حضورا واسعا في عشائر العراق في الوسط والجنوب، وتمثل عشائر مدينة الصدر مقدمة من يرفع شعارات التيار الصدري وبحسب معلومات الصباح. هذا وفي زاوية نافذة الأسبوع في جريدة الاتحاد وتحت عنوان لغة الأرقام، يخبرنا عمران العبيدي بأن هذه اللغة تكتسب أهمية كبيرة ولها مدلولاتها الواسعة، لكنها في العراق على ما يبدو تختلف كثيرا عن تلك التي نطلع عليها في بقية أنحاء العالم، وهي ليست مقياسا لشيء حقيقي. ليشير الكاتب إلى لغة الأرقام التي تستخدمها وزارتا الدفاع والداخلية أو الناطقون باسم خطة فرض القانون، مضيفا: كل يوم ومنذ ما يقارب 3 أشهر نطلع على سيل من الأرقام المتعلقة بالإمساك بأعداد من عشرات بل مئات الإرهابيين في هذه المنطقة أو تلك، ولكن الحال وواقع الأمر في الشارع العراقي لا يؤشر تلك التأثيرات بجانبيها السلبي والإيجابي. وهذا ما يدعونا للقول والكلام للكاتب: إما أن يكون الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم لا يشكلون شيئا مهما في هذه المجاميع، أو أن الأرقام تلك غير دقيقة، وفي الحالتين فإن عملنا يقترب من اللاجدوى، وعلينا البحث عن لغة جديدة غير لغة الأرقام، لغة حقيقية تعطي نتائجها بوضوح، لغة هي مزيج من الشفافية والصراحة والمنطق، وعلى حد تعبير عمران العبيدي في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، وهي ما زالت تتواصل معكم مستمعينا، ونتوقف في كركوك حيث رحبت الأوساط السياسية والشعبية بقرار مجلس الوزراء العراقي باعتماد 16 من مايس يوما لإحياء ذكرى ضحايا المقابر الجماعية. نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ربوار طالباني أشار إلى أن العراقيين يأكلون الآن ثمرة ما بذله أولئك الضحايا من تضحيات أيام العهد السابق. من جهة أخرى، طلب عدد من المواطنين الحكومة بتوفير ظروف معاشية أفضل لذوي ضحايا المقابر الجماعية بدلا من الاكتفاء بإحياء ذكراهم في هذا اليوم. مصطفى محمود معه التفاصيل.
رحبت العديد من الأوساط السياسية والشعبية في كركوك بقرار مجلس الوزراء العراقي والقاضي باعتماد يوم 16 من مايس من كل عام يوما لإحياء ذكرى المقابر الجماعية في العراق، وذلك تخليدا لتضحياتهم الإنسانية ومن أجل أن تبقى هذه الذكرى شاهدا على الجرائم اللا إنسانية التي ارتكبها النظام السابق. بهذا الصدد يشير ريبوار الطالبان نائب رئيس مجلس محافظة كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
أحياء المقابر الجماعية التي أعلن من قبل مجلس الأمان العام في كافة المحافظات العراقية على مستوى العراقي يعتبر من نقيم هذا اليوم، ونعتبرها من الأيام المشرقة التي الآن نحن فيه في العراق. نحن نأكل ثمرة ما بذلوا من التضحيات، والآن أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يسكن الضحايا فسيح جناته والصبر والسلوان لذويهم، ونتمنى أن ينتعش العراق ويرى ما بذلوه من تضحيات لأجل العراق ولأجل الاستقرار وتغيير الوضع فيه من النظام الدكتاتوري للنظام الديمقراطي الذي نعيشه اليوم في العراق، ويؤدي إلى استتباب الأمن، يكون كمناسبة خير لإسباب الأمن والاستقرار الاقتصادي والاستقرار في جميع المجالات الحياة.
من ناحيته أشار المواطن يحيى أحمد إلى أن الحكومة العراقية يجب أن تعمل على توفير ظروف معاشية أفضل لذوي ضحايا المقابر الجماعية بدل الاكتفاء بجعل يوم واحد من كل عام كذكرى المقابر الجماعية.
المقابر الجماعية عندما نشاهدها في التلفزة طبعا شيء مأساوي، ولكن يجب على الحكومة العراقية يعمل لخدمة هذه العوائل وليس فقط كشيء إعلامي نشاهد المقابر الجماعية ويسووا مناسبة، وكذلك يمكن العوائل المؤنفلة وكذلك العوائل اللي لها ذويها في المقابر الجماعية لا يريدون هذه الإعلام، وربما يريدون تحسين أوضاعهم المعيشية.
حاج كركوكي مواطن من كركوك فقد أكثر من 150 شخصا من أفراد عائلته وأقربائه في المقابر الجماعية أبان حكم النظام السابق، رحب في حديثه لإذاعة العراق الحر بهذا القرار، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن اعتبار هذا اليوم من كل عام يوما لإحياء ذكرى المقابر الجماعية جاء متأخرا كثيرا، منتقدا عمل الحكومة بعدم سن قوانين خاصة لذوي ضحايا المقابر الجماعية.
هو قرار جاء في وقت كلش متأخر من سيل التطور السياسية والأمنية التي تجاب العراق منذ سقوط نظام صدام، وجعل حتى أصحاب المقابر الجماعية ينسون ضحايا البعث، وهم الآن معرضون لقتل من نوع آخر يعني. فهذه القرار أتى، أنا كما قلت أتى في وقت متأخر، وطالب الحكومة ليس بفقط جعل هذا القرار كخبر إعلامي ينشر العالم بأنه يوم مقابر جماعية، لأن العراقيين يعرفون ما معنى المقابر الجماعية، ولكن الذي ألمني أكثر هو عدم وجود قانون خاص بشؤون ضحايا نظام السابق من أصحاب المقابر الجماعية والذي يعتبرون مئات الآلاف. فمثلا ليس هناك حقيقة جد حقيقي لمجمل ضحايا العهد البعثي البائد، نسمع فقط مقابر جماعية. أنا أسأل لماذا لم تسن الحكومة العراقية وراء سقوط نظام صدام، وهم يعني ضحايا أعداد كبيرة جدا، وليس هناك إحصاء دقيق حول أعدادهم، ولكن كان الأجدى بالحكومة أن تكرم عوائل شهداء المقابر الجماعية بسن قوانين تحميهم من فوضى اقتصادية جابهت البلد بعد السقوط، وجعلت الكثيرين من أقارب أصحاب المقابر الجماعية يعيشون تحت وطأة الفقر.
ويشار إلى أن الحكومة العراقية اعتمدت يوم 16 من مايس من كل عام يوما لإحياء ذكرى المقابر الجماعية، جاء على خلفية اكتشاف أكبر مقبرة جماعية في منطقة المحاويل التابعة لمحافظة بابل في مثل هذا اليوم من العام 2003. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى موسكو، حيث اختتمت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس زيارة إلى العاصمة الروسية، التقت خلالها كبار المسؤولين الروس، ونوقشت في اللقاءات والمحادثات بينها وبين القيادة الروسية العلاقات الثنائية وشتى القضايا العالمية. التفاصيل في التقرير التالي الذي وافنا به مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو.
عقدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لقاءات مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء سيرجي إيفانوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وذلك في محاولات لاحتواء الخلافات بين البلدين بشأن عدد من القضايا الدولية. ودار الحديث أثناء هذه اللقاءات حول العلاقات الثنائية وبعض الشؤون العالمية، منها الدرع الصاروخية التي تريد الولايات المتحدة إنشائها في أوروبا الشرقية، واحتمال خروج روسيا من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا، ومستقبل إقليم كوسوفو. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء مؤتمر صحفي إثر لقائه كوندوليزا رايس بأن على الطرفين الروسي والأمريكي أن يبذل جهودا مشتركة من أجل مواجهة التحديات المشتركة. أنا أتفق مع وزيرة الخارجية الأمريكية أن علينا أن نفكر سوية عن الأخطار، هذا هو ما نقترح به، ونعتقد أن التحليل المشترك للأخطار هو نقطة الانطلاق التي تسمح لنا بالوصول إلى قاسم مشترك ووفاق مشترك. ومن جهتها اعتبرت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا اعتبرت في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن الزيارة لم تكن ناجحة.
باعتقاد زيارة سيدة كوندوليزا رايس إلى موسكو لم تكن ناجحة لأن طرفين لم يتفق على كل هذه المواضيع التي تثير الخلافات بينها، وأهم من كل شيء لم تتفق روسيا مع مقترحات أمريكية بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي في أوروبا الشرقية.
أما المحور العراقي في العلاقات الروسية الأمريكية فقد رأت الدكتورة إلينا سوبونينا أنه يحتوي على خلافات في مجالات عدة، ومن بينها الإعفاء عن ديون العراق.
موضوع العراق هو أيضا سبب الخلافات بين موسكو وواشنطن منذ البداية. أريد أن أذكر أن روسيا كانت ضد الحرب الأمريكية في العراق، ولكن الآن ظهرت خلافات جديدة بين الطرفين حول هذا الموضوع. أمريكان مصرين أن يتم إعفاء الدين العراقي الخارجي بشكل سريع، أما روسيا فأيضا هنا تقف من أجل استمرار المفاوضات مع الطرف العراقي. كما يبدو الأمريكان يريدون أن يساعدوا الحكومة العراقية الجديدة في هذا الشيء، ومن حين لحين يرفعون هذا الموضوع في مفاوضاتهم مع روسيا، ولكن روسيا غير مستعجلة لأنه لديها أيضا موضوع آخر مهم ويحتاج إلى حل، وموضوع عقود نفطية عديدة تم توقيعها في عهد النظام السابق، فهذا الموضوع بحاجة إلى الحل.
كان هذا رأي المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألامدرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
شاب بغدادي أتمنى أسمع كل مطرب عراقي أتمنى أشتم ريحة ترابي أتمنى أتمشى بغدادي أتمنى أسمع كل مطرب عراقي أتمنى أشتم ريحة ترابي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدقوا يا أحباب ماكو أغلى من الوطن صدقوا يا أحباب أصحابي وعز خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري ترك أصحابي وعز خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدقوا يا أحباب ماكو أغلى من الوطن صدقوا يا أحباب
سيداتي وسادتي نبدأ الآن حلقة من برنامج عالم متحول وهي خاصة بالتحولات في مسميات القوى الاجتماعية والحضور المكثف للهوية الطائفية والقومية عبر حوار أجراه نبيل الحيدري مع الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سمحت الظروف التي يمر بها المجتمع العراقي أن تعلو أصوات وتتقاطع آراء وتتصارع أفكار وكأن المشهد غليان مؤجل سمح لكافة العناصر المكونة للعقلية العراقية بالظهور دفعة واحدة والتصارع بحدة ربما فالتعصب الديني والتشنج الطائفي والتطرف القومي سمات اقترنت بالجدل العراقي اليوم وربما لذلك لا نكاد نرى استقرارا واسترخاء في الحوار بين الأطراف المتنوعة بل تسعى غالبيتها لتأكيد آرائها والدفاع عنها دون الرضا بالاقتراب للآخر والمشاركة معه فالبعض يرى ذلك تنازلا وخسارة تحولات في مسميات القوى الاجتماعية وحضور للهوية الطائفية والقومية بشكل مكثف تثير سؤالا لدى الكثير من العراقيين أين التوازن والتعايش الذي شهدوه قبل عقود؟ أين ذاك النشاط الثقافي المؤثر؟ أين المفكرون الليبراليون المجددون؟ هذه بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول الذي استضيف فيه الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان والذي إذ يطرح رأيه لا يمثل رأي البرنامج والإذاعة بالضرورة لكنه يندرج ضمن دائرة الأفكار التي تقترح مستقبلا للتفكير العراقي الجديد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف
أستاذ عبد الحسين شعبان، هناك شريحة ومنطقة مفقودة في المشهد العراقي، وأعتقد أنها شريحة كبيرة ومهمة، وهي فئة المثقفين، فئة الليبراليين، فئة يعني أقول العلمانيين، ممن مثلت هذه الفئة فئة التحضر والتطور الفكري العراقي في عقود القرن العشرين الوسطى. أين هذه الفئة في المشهد العراقي؟
المثقفون بشكل عام مسخوا وطوعوا وروضوا ودجنوا إلى حدود كبيرة جدا بسبب أنظمة الاستبداد الطويلة الأمد، خصوصا النظام السابق الذي مسك بالحديد والنار على أعناق المثقفين، طوع ريشتهم وموسيقاهم وأقلامهم وفنونهم وأدابهم لتمجيد شخص الحاكم بعبادة فرد لم يكن لها مثيل حتى في الأنظمة التي عرفت بعبادة الفرد.
لكن هذه التهمة
ون مان شو. دعني أقول لك أيضا، القوى السياسية عموما حتى التي لم تكن بالنظام، حتى التي كانت بالمعارضة، كانت المثقف أن يكون رأس حاجة، أن تستخدم المثقف، أن توظف المثقف، أن يبرر خطابها الأيديولوجي. المثقف دائما كان يراد له أن يحرق البخور للسلطان أو يكون مكانه كاتم الصوت أو السجن أو مقص الرقيب أو غير ذلك. طبعا هذا يقودنا إلى أسباب عميقة وبعيدة للحديث عن دور المثقفين. في الأربعينات والخمسينات كان هناك نهضة إشعاعية للمثقف العراقي، كانت هناك المدرسة التشكيلية الحديثة، جبرة وجواد وفايق حسن والمجموعة كلها، المدرسة الشعرية الحديثة من نازك الملائكة إلى بولند الحيدري إلى بدر شاكر السياب إلى عبد الوهاب البياتي وصولا إلى سعد يوسف وأسماء كثيرة. مدرسة المسرح، مدرسة المسرح الفني الحديث، أسماء لامعة، نهدى رماح وزينب وسامي عبد الحميد ويوسف العاني وأسماء لامعة، هذه كلها نتاجات. وحتى في السياسة كان دور كبير للمثقفين في إنجاز مشروع جبهة الاتحاد الوطني عام 1957. الدكتور إبراهيم كبة كان ممثل الجبهة عن المستقل، يعني المثقفين،
لم يكن عن الماركسيين،
عن المثقفين. وكذا الحان كان مجموعة باسم أنصار السلام ومجموعة باسم الطلبة والشباب وهكذا.
نحن فعلا بحاجة أن نستعيد هذه الصور، لأنها تدل أنه هذه الطبقة هي الفاعلة، هي المؤثرة في حركة المجتمع، لكن انحسارها وربما انسحابها بظروف معروفة ربما قاس للمشهد العراقي.
دعني أقول لك، الاستبداد ذميم وذميم جدا للذوق والجمال والفن والأدب إلى حدود غير كبيرة. كل الأسماء الأصيلة اختفت تعدت، والاحتلال ذميم أيضا على نفس الدرجة من البشاعة وربما أقسى، خصوصا بمصادرة كل شيء. يعني اسم مثل عبد الفتاح إبراهيم، لماذا اختفى عبد الفتاح إبراهيم؟ أيوجد مثقف علماني متحضر مدني اجتماعي ديمقراطي حر مثل عبد الفتاح إبراهيم على سبيل المثال؟
ذي 70 كتاب، يعني 70 مؤلف له.
أين كيف عومل علي الوردي على سبيل المثال، عالم الاجتماع الكبير؟ أين كان محمد سلمان الحسن؟ كيف قتل؟ كيف صمت إبراهيم كبة؟ وتجد وتستطيع أن تعدد أسماء وأسماء تلك الاحتلة المنافي.
ونفتح صفحة أخرى، صفحة الظاهرة الدينية وبالذات ربما الظاهرة الطائفية إن صح التعبير، وحضورها بهذا الحجم والتأثير في القضية العراقية. هل برأيك أنه هي كانت سببا أيضا في إزاحة الفكر الليبرالي وعذرا للدين طبعا؟
نعم، الدين غير التدين. هناك جرت محاولات لتدين الدولة والمجتمع عن طريق المشاهد المرعبة وضرب القامات على الرؤوس تارة أخرى، وعن طريق تجيش المشاعر الدينية والمذهبية في مرات كثيرة. على حد تعبير عالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي، الذي تعتبر دراساته عن المجتمع العراقي من أهم الدراسات المعاصرة على أقل تقدير خلال 100 سنة التي فاتت، كان يقول عن هؤلاء الذين يدعون الدين أو الذين يتمسكون بأهداب المذهب إنهم طائفيون بلا دين، لأن المتدين الصحيح والمؤمن الصادق والمسلم الحقيقي لا يمكنه أن يكون طائفيا أو مذهبيا. لهذا السبب أقول ما جرى من ممارسات باسم الدين ألحق ضررا كبيرا. ما حصل للمسيحيين في البصرة من إجبار النساء على ارتداء زي معين الحجاب، على قتل الحلاقين بحجة حلاقة اللحى، على قتل محلات بيع الخمور حتى وإن كانوا من المسيحيين بحجة أنها حرام، علما أن الدين المسيحي لا السيديات الكاسيتات الموسيقى إلى آخره. هناك حملة ظلامية حقيقية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لتطويع المجتمع، لتدجين المجتمع لأغراض سياسية، ليس فقط لأغراض مذهبية وإنما لأغراض سياسية، للتلاعب بهذه المشاعر عن طريق التدجين. في الفترة السابقة من 58 حتى عام 2000 جرت عملية تريف المجتمع بتحالف العسكر وأبناء القرى النائية بعيد عن المدنية والحضارة، وإن كان للريف مكانه وشأنه، ولكن كان من المؤمل أن تمدن المدينة الريف، فإذا بالريف يريف المدن وينهي جمالياتها وعمرانها وطريقة بنائها، درجة أصبح شيء هجين لا معنى له ولا علاقة له بالجمال. بالسنوات الأخيرة يعني منذ أوائل التسعينات أطلق الرئيس السابق صدام حسين ما سماه بالحملة الإيمانية كوسيلة سياسية لامتصاص بعض المشاعر الدينية وتوجيهها بالاتجاه الذي يريد، ولكنها كانت وسيلة خاطئة، بل إنها دفعت أعداد غير قليلة نحو التدين الصارخ الانغلاقي الذي فيه شيء كثير من الغلو. جاءت الموجة الدينية الثانية مع الاحتلال، وإذا بنا أصبحنا أمام مشهد صارخ، ليس فقط مشهدا دينيا عاما وإنما أصبح هناك مشهدا طائفيا قاد إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية بعد احتقان طائفي وإثني دام لأكثر من 3 سنوات ونصف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذا الالتباس والاشتباك بالمشهد وبالمؤثرات التي تفضل، كيف يمكن حل هذه الشبكة المعقدة؟
فك المشهد الملتبس المتناقض المعقد المتداخل تحتاج إلى وقت، يحتاج إلى عملية إعادة بناء الشخصية العراقية أولا، يحتاج أجواء سلمية وطبيعية أولا، يحتاج أن ينتهي الاحتلال أيضا، يحتاج العودة إلى مسار الدولة باعتبارها دولة مدنية تحترم الدين تحترم المقدسات تحترم العقائد والطقوس والممارسات الدينية، ولكنها لا تدخل الدين بطريقة معيارية بحيث تعزل هذا وذاك بعيدا عن معايير أخرى كالوطنية والكفاءة والإخلاص وغير ذلك. ثم هنا السؤال الذي تفضلت به وهو سؤال مهم، هنا دور النخبة الفكرية والثقافية، دور المثقفين ينبغي أن يكون دورا كبيرا، ويحتاج هذا إلى تحالفات اجتماعية وإلى دور لمؤسسات المجتمع المدني وإلى دور للمرأة وإلى دور لبعض رجال الدين المتنورين لإبعاد الدين عن الممارسات التي تستخدم الدين وسيلة غير صحيحة بالاتجاه الخاطئ الذي جرى الحديث عنه.
هناك شاهد واضح في الشارع العراقي وهو المواطن العادي، كثيرا ما نلتقي بمواطن يرفض الطائفية، يرفض تقسيم البلد، يرفض التجاوزات على مشاعر وقناعات وتقاليد الآخرين. نكتشف كثيرا ربما في الإعلام تتضح هذه الحقيقة أن المواطن العادي هو المستقر وطنيا والمستقر في نظرة المستقبل، وكأنه يعلن صوتا أنه أكثر وعيا من يدعي السياسة والقيادة أحيانا. هل نعول على هذا المواطن؟
نعم، مستوى القيادات السياسية لدينا متدني إلى حدود كبيرة، وقسم غير قليل منهم أنصاف أميين. مع كل الأسف أقول هذا ليس بمعنى القراءة والكتاب، وإنما عدم الغوص في معرفة فنون وعلوم السياسة الدولية والسياسة الإقليمية والمجتمع وخصائصه وتكويناته وتطوره وأهواءه وتاريخه، وحصر هذه المسألة في الدين فقط، هذا سيكون شيء خطير. مكان رجال الدين حسب وجهة نظري هو الجوامع والمساجد والكنائس ودور العبادة، ليس منصات السياسة. حتى المراجع العظام مكانهم هذا، إذا أرادوا أن يتحدثون بالسياسة فمن حقهم، ولكن سينتهون كونهم مراجع، سيكونون طرفا سياسيا مع هذا الفريق أو ذاك، وبالتالي سيتعرضون للنقد، وستنتهي عنهم منزلة المرجعية تلك التي نحترمها ونقدرها إذا كانت متوازنة، إذا كان فيها أعلمية، إذا كان فيها زهد، إذا كان بها الابتعاد عن ملذات الدنيا كما يقال، وعن الانخراط في العمل السياسي اليومي القابل للخطأ والصواب. كل المرجعيات، كل المرجعيات بلا استثناء، إذا تدخل رجل الدين في السياسة سيفسد السياسة والدين معا. رجل الدين إذا تدخل في السياسة سيتدخل غدا في الرياضة، سيشجع على لعبة السلة بدلا من لعبة الطائرة مثلا، أو الفوتبول مقابل كرة اليد على سبيل المثال، وكذا الحال بالتجارة والسياحة وإلى آخره. مكان رجال الدين مقدر، مكانهم وعظي إرشادي رسالي إذا جاز لي التعبير أن أقول، يمكنهم في القضايا الوطنية الحاسمة أن يكون لهم رأي، أما في التفاصيل السياسية لهذه القائمة أو تلك، لهذه المجموعة أو تلك، لهذا الحزب السياسي أو تلك، فهذا أعتقد أنه موقف يضر بهم ويضر بنا ويضر بالبلد ويضر بالمستقبل.
دكتور عبد الحسين شعبان، في إطلالة للعالم المتحول وتحولات الثقافة والسياسة والدين في المجتمع العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
طروحات ضيفنا الباحث الأستاذ عبد الحسين شعبان تندرج ضمن مشاريع الأفكار العراقية التي تؤمن بالتجديد وتبحث عن مواقع للقوى الاجتماعية والفكرية والسياسية الفاعلة، وتقترح شكلا نحترم فكرته، فهو جزء من الحوار المسؤول الذي يهدف إلى بناء عراق متعدد الرؤى والاجتهادات والمشاريع، لكنه عراق الجميع. شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين، وللكتابة عن برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى، ننتظر ملاحظاتكم على بريدنا الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي، أنا نبيل الحيدري، في الحلقة القادمة نلتقي عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
من الصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.